بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على ما زال البحث في استعراض الأدلة التي قد تدل على أن المحرم من الغيبة في الحقيقة هو كشف سر المؤمن وكشف عيوبه المستورة في مقابل احتمال أن تكون الغيبة المحرمة هي الوقيعة في المؤمن والانتقاص منه. في الوسائل نقلا عن عقاب الأعمال بإسناد تقدم في باب عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة له: ومن اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض أو نقض وضوءه، فإن مات وهو كذلك مات وهو مستحل لما حرم الله، إلى أن قال: ومن مشى في عون أخيه ومنفعته فله ثواب المجاهدين في سبيل الله، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته، تفضل الشيخ، وكشف عورته، ومن مشى في عيب أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم، نعوذ بالله، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق. هذه الرواية سندها ضعيف، هكذا هو معروف أنه هذا السند ليس تاما، ودلالتها وإن كانت تامة على حرمة كشف عورة المؤمن وهتكه، خصوصا في ذيلها واضح، لأنه في صدرها حديث عن الغيبة مجمل من هذه الجهة، في ذيلها، في ذيل ما اقتطعناه منها واقتبسناه منها، فهي تدل على حرمة كشف عورة المؤمن وهتكه، إلا أنها لا تدل على أن ذلك من الغيبة، بل ربما يفهم منها أنه أمر آخر غير الغيبة. لماذا؟ ولهذا ذكرت في فقرة مستقلة عن فقرة الغيبة، يعني ذكرت الغيبة، يعني الاقتباس دقيق إن شاء الله لا يخفى عليكم، الغيبة ذكرت ابتداء، ثم كان هنالك بعض الكلام أحذفنا أصلا ما ذكرنا، ثم بعد ذلك ذكر أنه من مشى في عون أخيه ومنفعته، هذا أيضا ذكر، ثم بعد ذلك وصلنا إلى ماذا؟ إلى هتك سر المؤمن أو ستر المؤمن، أو تعبير مثلا كشف عورته، أو مشى في عيب أخيه وكشف عورته. هذا الأمر يدل على المغايرة بين الغيبة وبين كشف السر الستر، واضح إن شاء الله؟ فهي على غير المطلوب أدل، أصلا تدل ربما على المعنى الآخر أو تناسب المعنى الآخر، ما تناسب أن يكون معنى الغيبة هو كشف الستر. ولكن هذه الرواية بسبب أن سندها ليس بتام لم يتم عندنا، ربما إذا إنسان يتعب، بعض الأخوة يردون يبذلون جهد، قد تدرون إحنا بعض الأحيان منشأ عدم تمامية السند هو وجود غموض في بعض رجاله، على أي حال، فإذا ما دامت الرواية لحد الآن لم يثبت سندها عندنا فلا يمكن الاحتجاج بها. على أي حال، خلينا نبين مطلب مهم قبل أن نفيض في ذكر الروايات. ربما هو كان موقعه أن نقوله من قبل أو من بعد، لكن احنا هنا بعد صارت حاجة ملحنة. احنا ستجدون إن شاء الله أنه توجد لدينا نصوص عديدة تدل على حرمة كشف ستر المؤمن وبيان عيبه المستور بدون أن تأخذ عنوان الغيبة. وعدنا نصوص الغيبة الكثيرة المتواترة التي تقدمت. فإحنا بين احتمالات، احتمال أن نقول أن يوجد لدينا حرمتان، حرمة الغيبة وحرمة كشف ستر المؤمن، وهذا الاحتمال يواجه إشكالية خلاصتها أن بعض نصوص الغيبة هي طبقتها على كشف ستر المؤمن، يعني راح يصير منافي لهذه النصوص. عندنا احتمال آخر أنه يكون الغيبة معناها الحقيقي هو هذا، ومعنى الإعابة والانتقاص وكذا هذا يصير هو المعنى اللغوي، فيصير عندنا للغيبة معنى شرعي غير المعنى اللغوي. كأنه عندنا حقيقة خلينا نقول متشرعية، سقد من يقدر نقول شرعية بالمعنى الاصطلاحي يعني كانت في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن على الأقل حقيقة متشرعة لأن اتضحت وصار الوضع بعد ذلك. وهذا أيضا يواجه بعض الإشكاليات. والآية كيف تفهمها؟ الآية هي بعد هي نص في حرمة الغيبة، كيف تفهم؟ تفهمها بالمعنى الشرعي المتشرعي أم راح تواجه مشكلة؟ عندنا احتمال ثالث أن لا، الغيبة هي المعنى الأعم من الانتقاص أو ذكر العيب اللي هو سيؤدي بالنتيجة إلى الانتقاص حتى وإن لم يكن بقصد الانتقاص، ذكر العيب المستور. هذا أيضا احتمال ثالث في المسألة، لكن هذا الاحتمال كأنه احتمال جامعي يريد واحد يجمع، وإلا هو ظاهر بعض الروايات خلاف ذلك، ظاهر المعنى اللغوي خلاف ذلك، فهذا لا يمكن المصير إليه والبناء عليه إلا إذا تمت به الحجة. لكن إحنا من الآن فلنفتح أذهاننا على وجود إشكالية في النصوص، وهو هنا يكون التفقه أكثر من أنه مجرد واحد يصير أمامه رواية واحدة، هو يحتاج أن يفهمها. هذا عملية مهمة لا أقول قليلة، هذه هي اللبنات الأساسية للممارسة الفقهية، لكن الفقه بالمعنى الأخص والفهم لمعاريض كلامهم والالتفات إلى القرائن والجمع بين النصوص والاستنباط منها وين يكون؟ من يصير عندنا نصوص متعددة دلالاتها كنصوص منفردة عن بعضها هي مختلفة، شلون نجي نستنبط دلالتها العامة المجموعية؟ وهذا الأمر هو ما يحصل بمجرد أنه الإنسان يتأمل لفترة قليلة في شيء، هذا يريد لنفس طويل. تدرون أكو بعض ربما بالمنطق بالفلسفة بالأدلة مثلا الكلامية، بعض الأدلة بعض الأحيان الدليل يصير مترامي بحيث عادة ما يمكن أخذ جرعة واحدة في درس واحد. أنتم صادف بعض الأخوة هم جزاهم الله خير من فرسان المنبر والتبليغ بعض المطالب من يردون يوصلوا لها، شوفون يحتاجون أن يقدموا مقدمات، فإذا الجمهور مختلف يتحير ما يدري شو يسوي، يتركه مطلب معنه مهم جدا لكن يضطر أن يتركه. ليش؟ لأنه ما راح يقدر يوصله بجرعة واحدة، لأنه هؤلاء يسمعون يجون الآخرون ما سامعين ما سبق اللي هو مقدمات أساسية إلى، فراح يستغربون يثيرون مثل ينثار عندهم استغراب إشكال كذا، مصير القضية واضحة. احنا بالبحث الفقهي لا، الانسان يحتاج ان ينمي في شخصيته هذه سعة الافق وسعة الصدر على ملاحقة هذه التفاصيل وتجميعها، أما إذا هو في كل حالة يحمل نفسه بعض الأحيان ما لا يطيق، كل رواية هو يريد رأسا يوصل بها إلى نتيجة حتمية ويشوف بها مشاكل وصعب أنه يقدر يجمع جمع عرفي، فراح يتحير يضيق صدره يشوف كأنه الأمور مضطربة عليه، وهذا مو صحيح أصلا. لا يستعجل، يأخذ كل رواية رواية بهدوء، واحد شنو دلالتها ثبتناها، تيجي الدلالة الثانية ثبتناها، بعدين ينظر للمجموع نظرة عامة. من ينظر للمجموع نظرة عامة هو قد يتبين له الحال في النظرة إلى المطلب، لأنه في كثير من أحيان الإنسان هو ينوء تحت ثقل هذه العملية، فماذا يضيق صدره يتركها أو يستعجل يريد يوصل إلى نتيجة فيجد أن هاي النتيجة مو ناضجة، أيضا وقع بنفس المحمل. التفسير في كثير من الأحيان، خصوصا التفسير مو الجزئي يعني كله، أيضا إذا وقع يقع بنفس المحذور، لا تريد تفهم المراد القرآني من هذا المضمون، أيضا هو يحتاج إلى نفس طويل، تنظر إلى الآيات المرتبطة بالمطلب مو فقط اللي هي مشتركة لفظيا، يعني مشترك الآيات اللي هي تشترك في ذكر اللفظة، لا لا تشترك في ذكر المطلب، يعني تقريبا التفسير الموضوعي. هذا أيضا يريد لنفس طويل حتى الإنسان يقدر يهضمه. على أي حال الآن هذا نخليه أمامنا ونأخذ بنظر الاعتبار وجود هذه الاحتمالات، وربما يخطر في ذهنكم احتمالات أخرى غير ما ذكرنا، ومو هذه الاحتمالات ليست حصرية كما تعلمون، ربما احتمالات أخرى غير ما ذكرنا، ثم نفيض بذكر الروايات، نستمر بذكر الروايات بهذه التوئدة المهتمة بأنه مصر على أن تصل إلى نهاية المطاف وأن تستجمع كل مقدمات. على بركة الله. الرواية الأخرى ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن ما رأته عيناه وسمعته أذناه فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وقد تقدم ذكرها، هذه الرواية معتبرة السند، الإرسال فيها بعد ابن أبي عمير غير ضائر في اعتبار سندها كما تعلمون، وقد تقدم ذكرها في ذيل الاستدلال بالآية الشريفة على حرمة الغيبة، وأيضا قد يقال في دلالتها ما ذكرناه آنفا من كونها تدل على حرمة هتك ستر المؤمن ولا تثبت أن ذلك من الغيبة فلا تنفع لتنقيح معنى الغيبة. نعم هو احنا ليش قلنا هي مو واضح أنه لا، هي لا تصلح لتنقيح معنى الغيبة، فقد هي تصير عام، وقد تصير لا هي خاصة بإذا قلنا عندنا حكم آخر وهو غير الغيبة، حكم حرمة هتك عيب المؤمن وستر المؤمن راح يصير مختصة بهذا، بعد مو واضح أنه تنطبق على الغيبة، لأنه هو شنو مبني؟ من قال في أخيه ما رأته عيناه وسمعته أذنه، ما مأخوذ بها الإعابة. فإذا أردنا أن نفكك نقول عندنا حكمان، كما مثل السيد الأستاذ، هذا مو تصورون كلام يعني غريب التفكيك، السيد الأستاذ باني على التفكيك يقول عندنا حكمان، حتى تلاحظون ربما في فتاوى يصرح بهذا السيد الحكيم، في الفتاوى يقول عندنا غيبة وعندنا حرمة هتك ستر المؤمن. احنا قد يكون قبل ما نتبع القضية من جذورها ما كان واضح عندنا ليش هو بنى على هذا البناء، الآن بعد صار واضح هو يبني على ذلك، فهذا الرأي هو رأي محترم موجود وهناك من يتبناه. فإذا احنا أخذنا بهذه البناء هذه الرواية من سير بناء على تقسيم الروايات وتصنيفها بحسب دلالاتها على الحكمين، فهذه الرواية تلحق بروايات حرمة هتك ستر المؤمن مو حرمة الغيبة. إذا لا بقينا بانين على أنه يمكن أن يكون هنالك روايات تدل على الغيبة، أو هي الغيبة معناها عام، أو روايات تدل على الأمرين معا، هذا يجي بعد كلام آخر. فهذه الرواية راح تدخل، هي دلالتها هذه مشاكلها، يعني بهذا المعنى مشاكل، يعني هي فهمها من حيث الغيبة ومن حيث هذا الحكم الآخر هم أيضا اتضح. فهذا أيضا تدخل في ضمن المواد التي نريد أن نجمعها حتى نصل إلى نهاية المطاف وننظر إلى الروايات نظرة مجموعية. واضح إن شاء الله؟ فهي تشبه أختها السابقة، غايته أن هذه الرواية سندها معتبر بعد أن روايات أخرى أهم من هذه الرواية. ما رواه الرواية السادسة، ما رواه الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قلت له عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال نعم. قلت تعني سفليه؟ قال ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سره. السند قبل أن نأتي للدلالة، السند رفيع مو تام، رفيع، لأنه الأوائل منهم الكليني محمد بن يحيى أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو يروي عن الحسن بن محبوب ويروي عن محمد بن يحيى، وعبد الله بن سنان ربما ذكرته سابقا ما أدري، هو ابن طريف مولى بني هاشم، أو يقال مولى بني أبي طالب، ويقال مولى بني العباس، كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد، كوفي ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه في شيء إلى هذا الحد. يعني هنالك توصيف من النجاشي له، روى عن أبي عبد الله عليه السلام، وقيل روى عن أبي الحسن موسى، وليس بثابت، له كتاب الصلاة الذي يعرف بعمل يوم وليلة، وكتاب الصلاة الكبير، وكتاب في سائر الأبواب من الحلال والحرام. يقول روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة وثقته وجلالته كما قال النجاشي. فإذا احنا امام اجلاء، لان هم ذول السابقون، ايضا كل واحد منهم ربما هو لا يقل عن ابن سنان في عصره، كل واحد من هؤلاء. فإذا هذه رواية اجلاء زين. ويعاضده، يعاضد هذه الرواية او هذا الحديث ما رواه الصدوق رضوان الله تعالى عليه في معاني الاخبار، حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا عبد الله ابن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد مثله تقريبا، فروق طفيفة يمكن أن تراجعون النص، أنا ما أريد أتأكد، لا أطيل عليكم. وسنده تام تماما لوثاقة رجاله أيضا، يعني هذا طريق الصدوق اللي هو واصل إلى الحسن ابن محبوب، أو هو واصل إلى أحمد بن محمد بن عيسى ثم الحسن ابن محبوب، هذا الطريق أيضا بالنسبة للصدوق تام. ورواه الشيخ الطوسي، شوفوا هاي الرواية يعني مروية عند الكليني وعند الصدوق. طبعا احنا شفنا رواية معاني الأخبار، أنا أظن أنه لو نبحث بالفقه أيضا نجدها، نجد الرواية، أنا ما أدري لسه ما بحثت يعني، بس هو الصدوق متبنيها وراويها بهذا الطريق، وأيضا تجدها عند الشيخ في التهذيب، ما توجد بالفقيه، ربما هو ما صاير يعني فرد مورد إلها، وإلا عادة هيك طريق الصدوق ما يأبى أن يدخل بالفقيه، بل هو يدخل بعض الأحيان بالفقيه ما هو أضعف منه بكثير، يعني هي بيها مواصفات أن تذكر بالفقيه على مواصفات الصدوق وقياساته رحمة الله عليه. المهم لكن هو الصدوق يرويها بهذا السند العالي أيضا. ورواه الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن الحسن. طبعا الشيخ عنده طريق إلى محمد بن علي بن محبوب ما ذكرناه، لكن هو أيضا تام حسب الظاهر. مو احنا هم بعض الأحيان هم تفوتنا بعض الأشياء، شقد نحاول نفصل، بس طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب يحتاج أنه نضيفه إن شاء الله، ولو بعض الأخوة يراجعنا إياه. عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبد، بعد مو الحسن بن محبوب، حسن بن علي يعني ظهر بن فضال، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن سنة. فأيضا القضية واصلة إلى عبد الله بن سنة. قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم. فقلت: أعني سفليه؟ فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره. وبعد هنا إن شاء الله واضح، محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي شيخ القميين في زمانه، ثقة عين، فقيه صحيح المذهب بحد تعريف النجاشي له. ومحمد بن عيسى أيضا تقدم، والحسن بن فضال أيضا هو من الثقات، وهنالك بعد وضوح أنه خذوا ما رووا إلى آخره. فالحديث بناء على ذلك مطمئن بصدوره على الأقل عن عبد الله بن سنة، بل لا يجازف المرء عندما يعرف عبد الله بن سنة أن يقول أنه مطمئن بصدوره من الإمام عليه السلام. ودلالته على حرمة كشف عيب المؤمن المستور واضحة، بل ربما يقال زين هنا هذا الحديث ببعض الملاحظات، خلينا نفرزها واحدة واحدة حتى نتأمل بهدوء بالحديث. أولا، الحديث من يسأل عن أنه يقول له يعني سفليه يعني العورة الجسدية، يقول له لا، ليش يقول له؟ هو واضح أن عورة المؤمن على المؤمن حرام، فيقول له نعم وكذا. واضح إن شاء الله. من يقول لا ماذا نفهم؟ نفهم من لا يعني عورة المؤمن على المؤمن حلال، نعوذ بالله، بلا إشكال، هذا أصلا من ضروريات الارتكاز المتشرعي الفقهي، والنصوص به تامة أصلا موجودة، نصوص بعضها أصلا مذكور في يعني باب التخلي، بعضها مذكور في الحمام، نصوص كثيرة تدل على وضوح هذا الأمر وعدم يعني التوقف فيه، موجود تعبير ذا.
لا شو ليس
لا أكو تعبير
ليس حيث تذهب،
هو جاي
معروف أنه عورة
المؤمن
حرام.
إيه هذه مال الشيخ الطوسي، وليس حيث تذهب هم نفس الدلالة به، هم نفس الدلالة.
يعني هذا
مناقشة
بالموضوع،
مو إلا لا، ليس حيث تذهب، شو نفس الشيء، مو مثل ما
مناقشة بالموضوع، مو هذه
العوارض أخرى. إيه فبالنتيجة من يقول ليس حيث تذهب يعني ماذا؟ يعني أنه هذا كأنه بعد مو حرام.
يعني ذهبت إلى موضوع آخر.
إيه فهو إحنا احتمال أنه نقول ذاك مسكوت عنه. بس هو من يسأل عنه والإمام يلغي الكلام ليس حيث تذهب، كأنه يعني بظاهرة الأولية يعني إذان بأنه هذا جائز، هو يقول له هذا حرام لكن هذا مطلب آخر، هو قاعد يسأل عن سفلي، هو هم قاعد يسأل سؤال منه مو الإمام، قال كلمة هو اللي يجاوبه. ويحتمل أنه هذه الكلمة، طبعا بعض الأمور هي الإنسان بالأثناء تعرض له، وإحنا قاعدتنا أنه ما يعن لنا بالأثناء من يبني عليه إلى أن نراجع وتراجعوا وتتأملون به، لكن ما نريد أن ترك لأن إحنا بطور تأمل جماعي إن شاء الله. يحتمل أن كلمة عورة المؤمن حرام أصلا حديث نبوي، كأنه أنا طرق سمع هذا، كون راجع. إذا كانت حديث نبوي أو حديث مروي عنهم عن أوائلهم صلوات الله عليه، فمن يسأل عورة المؤمن على المؤمن حرام، يعني كأنه يريد يتأكد من هذا الحديث، فالإمام يصير بصدد شرح المطلب بعد، وهو يريد يسأله، هذا مو كلام عبد الله ابن سنا، هذا احتمال في الرواه وكلش مناسب، كأنه هو يجي يسأل مثل ما يذكر آية بس هو عندهم مسلمة مفروغ عنها، فهو يذكر حديث. احتمال آخر أنه لا، راح يكون من يقول عورة المؤمن على المؤمن حرام، كشف ستر المؤمن، كشف سر المؤمن وما أشبه ذلك. بلي موجودة رواية نبوية، فإذا هي كما يعني حدثت أنه كأنه في ذهني عن طرق سن، يعني رواية معروفة، فهذا المظنون جدا أنها إشارة إلى تلك الرواية المعروفة. وحتى لو لم تكن الرواية معروفة، فقد يكون هناك معنى أعم، يمن هو يصير كشف ستر حرام لأجل حرمة المؤمن. فمن الواضح أن بعض مصادق هذه القضية هو ستر عورته الجسدية، وكذلك عورته في عيوبه، في مساوئه المخفية أيضا تقول من هذا القبيل. فيصير من يقول ليس حيث تذهب أمثاله ما بأي إيذان بالجواز، وإنما هو في حقيقة الحال تعميم للأمر، توسع للموضوع. واضح إن شاء الله؟ هو قاعد يقول إنما، يعني قلنا هذا يدخل معه مصداقا، العورة تدخل مصداقا مع المساوئ والعيوب، وسيأتي بعد أكو عندنا ملاحظات مهمة. خلونا بلكي نقدر نكمل المطلب بعدين إن شاء الله بخدمتكم الأسئلة. زين، قد يقال، ربما يقال إنها بإطلاقها تدل على حرمة إذاعة سر المؤمن مطلقا حتى وإن لم يكن عيبا. تدرون المؤمن قد يصير عنده أسرار مو معيبة، مثلا مؤمن تاجر هو عنده نية أن يشتري بضاعة ما، وفي السوق توجد منافس، فهو هذا من أسرار عمله لا يريد أحد أن يطلع عليه، هذا مو عيب، مو عيب، ربما أصلا هذه هي من الأمور الحسنة أصلا في بابها. زين، من يكون شيء من هذا القبيل، هذا سر المؤمن، ينطبق عليه سر المؤمن، فالرواية تريد تبين حرمة إذاعة سر المؤمن بشكل عام، فش راح يصير؟ راح يصير بيان حرمة الأسرار ووجوب حفظ أمانة الأسرار، يصير بها إلى مضمون وإلى معنى، صحيح؟ وهذا ايش راح يكون؟ راح يكون الامر المعيب من الاسرار، طبعا الانسان عيوبه لا يريد ان يكشفه، هو هذا من اسراره، عيوبه ايضا من اسراره، لكن مو من حيث انها عيوب. اذا اخذنا الروايه بهذا المعنى سنبتعد جدا عن معنى الغيبه. شوفوا وين راح نوصل، راح تصير قضيه يعني واضح انها مختلفه عن معنى الغيبه. نعم أحسنتم، راح يصير عنوان آخر حتى مو قريب مع الغيبة، حتى احتمال أن نجد جامعا مع الغيبة كذا بعد راح يتعطل هذا الأمر. واضح إن شاء الله؟ ولكن يا ترى هل هو هذا ظاهر من الرواية؟ نقول ولكنه عفوا، بل ربما يقال إنها بإطلاقها تدل على حرمة إذاعة سر المؤمن مطلقا حتى وإن لم يكن عيبا. الإطلاق إيه؟ لأن هو ماذا قال؟ قال إنما هو إذاعة سره، إنما هو إذاعة، فمطلق إذاعة السر. ولكنه منصرف عن ذلك، يعني نقبل بدوان بالدلالة الأولية يوجد إطلاق، ولكن هذا الإطلاق لا يمكن البناء عليه حسب الله، لأنه منصرف، يعني ندعي في مقابل الإطلاق الانصراف، منصرف إلى كشف العيب فقط، لأن الإطلاق منصرف بحسب ما ذكر من سياقه من تعبير كلمة عورة المؤمن. كلمة العورة يعني ماذا؟ هي بها إشارة إلى الأمر المعيب. من يصير بها إشارة الأمر المعيب راح يصير مو مطلق كشف ستر المؤمن أو سر المؤمن، وإنما كشف المعيب من سر المؤمن. لماذا؟ لأنه هو سياقها بعد مو سياق محض السر، وإنما العيب. فبعد ما تقدر تستدل بالإطلاق وتقول مطلق السر، وكأن الرواية هي جاية من باب بيان أنه عندنا بعض النصوص دلت على أنه السر مثل الأمانة، فيدخل في باب الأمانة أن يحفظ أسرار أخيه المؤمن. لا، راح يصير أمر آخر. أحسنت. فيعني ماذا؟ يعني هو دخل في هذا الباب، بعد ما راح يصير يعني راح يصلح لتقييد لانصرف الإطلاق عن أن يكون المناط هو السر بما هو السر، وإنما هو المعيب بما أنه مستتر. زين، خلي هنا أنا بعد أكثر نتأمل. فنقول ابتداء أن الإطلاق منصرف بحسب ما ذكر من سياقه من تعبير عورة المؤمن إلى السر المعيب، وبعبارة أدق إلى السر المعيب كشفه. أكو فرق بين أن يكون السر معيبا وهو بحد نفسه فيحرم كشفه، وبين أن يكون السر معيبا كشفه. واضح إن شاء الله؟ الأنسب ماذا؟ خصوصا مع قرينية عورة المؤمن، وبالنتيجة العورة هي أحد الأجزاء الأساسية في جسد الإنسان، إذا تعطلت إذا كذا إلى آخره. بالنتيجة هذا إذا الإنسان عنده مشكلة في هذا الجانب عنده نقص خلقة، أصلا هذا عدمه هو العيب. إنسان الكامل هو اللي عنده عورة، صحيح لو لا؟ فهي العورة بوجودها الحقيقي ليست عيبا، وإنما هي كمال للجسم وللإنسان، لجسد الإنسان. لكن ما هو العيب؟ كشفها. وهذا راح يخلي المطلب يصير به دلالة مهمة على أن المنهي عنه هو الكشف الذي يكون عيبا، مو المكشوف هو لابد أن يكون عيبا. فالمكشوف بما هو مكشوف لابد أن يكون عيبا، وهذا راح يفرق الموضوع، سيختلف. نضرب مثال حتى يصير الأمر أوضح. مثلا رجل وقور، مثلا شيبة إلى وجاهة اجتماعية، هذا إذا تكشف بعض كلامه ومناغاته لصبيانه أو مع أهله أو مع خواص أخوانه، وهذا مو عيب، كمال أصلا. من كان له صبي فليتصاب له. يعني إذا واحد ما عنده نقص من هذه الناحية شو نقول عنه؟ نقول هو هذا عنده عيب. فنفس الأمر المخفي الذي يكون في أسوار بيته، هذا الأمر المخفي مو معيب بحد نفسه. بالعكس، لو كان هذا جافا غليظا ما عنده أي مثلا حالة طبيعية في التعامل مع أولاده أو مع مثلا خواص أخوانه، عنده حالة من الوقار المفرط حتى في خصوصياته، وهذا هو أصلا هو عنده عاهة أخلاقية هيك إنسان، هذه إذا نقلت عنه هي عدت عيبا، هذا نقل عنه عيب. أما مثلا يجي واحد يكشف سر من الأسرار، لكن بأي معنى؟ بمعنى أن كشفه يكون عيبا. هذا إيش راح يكون؟ يندرج في الرواية. ومن أوضح الشواهد عليه هو نفس مثال العورة وتشبيه السر بالعورة. العورة كشفها هو العيب، أما واقعها ليس عيبا، عدمها هو العيب. وهذا ينفع جدا. وين ينفع؟ مو بس بالكلام، بما ينشر عن خصوصيات الناس. احنا اذا نريد نطبق تعريف الغيبة، العيب المستور، ايش راح يصير؟ بعض الأمور التي تنشر عن خصوصيات الناس لا تكون عيبا مستورا، مع أنه هو محرم راح يصير. فد واحد يقول كلام في جلسة خاصة، واحد يسجله ينشر، هذا ينطبق تنطبق على هذه الرواية جدا، يتمازح فرد مزاح خاص مع خواص أصدقائه وإخوانه، هذا هنا نشرح راح يندرج تحت هذه الرواية بالمعنى الواضح. بينما إذا نريد نطبقته نقول لا هذا مو عيب، ما بيه شيء، أنت ما قلت في شيء غلط، من يحاسب ويأخذ ويعاتب أن لماذا نشرتم هذا الأمر، يقول أنت ما قلت في شيء غلط، هذا مو عيب، هذا الشيء سليم، نحن ما نشرنا في شيء عيب، هذا مو صحيح. الرواية أصلا هي ستكون دالة عليه. وإحنا عندنا باب، إحنا كما لاحظنا تذكرون قلنا هذه القضية هواي راح يكون لها آثار في ما هو شائع من ابتلاءات العصر، ما ينشر في الإعلام عن خصوصيات الناس، هذا إذا خصصنا المحرم من عنده فقط بما هو عيب حقيقة، سيمكن سيكون من الجائز نشر كثير من خصوصيات الناس، لأن هذا مو عيب، تقول هذا مو معيب، بينما الرواية واضحة أنها تثبت أنه معيب. ليش المعيب؟ لأن المعيب نشره، المعيب كشفه، المعيب إظهاره، هو هذا راح يصير. واضح إن شاء الله. وللبحث الصلاة، والحمد لله رب العالمين.